علاقة الولاية بالنبوة. قلنا إن العرفاء يصورون الولاية بأن لها معنى مباطن للنبوة، فالنبوة هي ظاهر الولاية والولاية باطنها، أو يمكن القول إن الولاية هي نوع من النبوة، تلك التي أطلق عليها ابن عربي النبوة العامة، وإن النبوة هي درجة من الولاية، كما يصح القول إن للنبوة درجتين، إحداهما دنيا وهي الرسالة التي تختص في العلم بالشرعية، والأخرى هي الولاية التي تفوق الأولى درجة ومكانة. كذلك يصح عكس المسألة والقول بأن للولاية درجتين، إحداهما النبوة الخاصة أو الرسالة، والأخرى النبوة العامة، وكما يقول ابن عربي النبوة والرسالة هي خصوص رتبة في الولاية على بعض ما تحتوي عليه الولاية من المراتب، وفي هذه الحالة يكون النبي ولياً كما يكون الولي نبياً. ولدى تقسيم العارف حيدر الآملي فإن هناك ثلاث مراتب بعضها يستبطن البعض الآخر، وهي الرسالة والنبوة والولاية، حيث أن لها ظاهراً وباطناً وباطن الباطن، أي أن لها قشراً ولباً ودهناً، فالقشر هو الرسالة، واللب هو النبوة، والدهن هو الولاية، وأن الأخيرة هي باطن النبوة، وأن النبوة هي باطن الرسالة، وبالتالي فإن الولي باطن النبي، والنبي باطن الرسول، وإن كل رسول نبي، وكل نبي ولي، لكن من غير عكس، أي ليس كل نبي رسولاً، ولا أن كل ولي نبي، وأعظم هذه المراتب الثلاث هي الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، تبعاً لغور الباطن. وعلى شاكلة هذه المراتب هناك الشريعة التي هي دون الطريقة، وهذه دون الحقيقة، وكذا الوحي فإنه دون الإلهام، وهذا دون الكشف، وكذا الإسلام فإنه دون الإيمان، وهذا دون اليقين. إذن لدى العرفاء إن الولاية أعظم من النبوة والرسالة، وكما يقول ابن عربي إن الولي فوق النبي أو الرسول، وحيث يعظم العرفاء الولاية قبال النبوة فإنهم لا يعنون بذلك تعظيم الأولياء على الأنبياء، وإنما يرون أن في النبي مرتبتين، إحداهما باطنة وهي الولاية، وأخرى ظاهرة وهي النبوة أو الرسالة. ومن حيث المقارنة ذكر ابن عربي أن كون الرسل أولياء عارفين أرفع من كونهم رسلاً، فالولاية والمعرفة تحصرهم في بساط المشاهدة في الحضرة المقدسة، والرسالة تنزلهم إلى العالم الأضيق ومشاهدة الأضداد ومكابدة الأسماء الإلهية القائمة بالفراعنة الجبابرة. كما أن لمرتبة الولاية أفضلية على مرتبة الرسالة، فمرتبة الولاية والمعرفة لها جهة حقانية، وبالتالي فهي أبدية ودائمة الوجود، ومرتبة الرسالة لها جهة خلقية، لذا فهي منقطعة غير أبدية، إذ تنقطع بالتبليغ، والفضل للدائم الباقي، وإن الأولى متعلقة بالآخرة، بينما تتعلق الثانية بالنشأة الأولى الدنيوية، لأنه بخراب الدنيا يرتفع التكليف، فلا تبقى إلا الولاية، كما أن الولي العارف مقيم عنده، والرسول خارج، وحالة الإقامة أعلى من حالة الخروج. ومن المبررات التي أدى بها ابن عربي في ترجيح الولاية على النبوة ما ذكره من أن الولي هو صفة من صفات الله، كما جاء في النص القرآني حيث سمى الحق نفسه الولي الحميد، ولم يرد في صفاته النبوة أو النبي، ولهذا انقطعت النبوة والرسالة ولم تنقطع الولاية، باعتبار أن اسم الولي يحفظها فهي ثابتة لا تزول أزلاً وأبداً، إذ لو انقطعت الولاية لم يبق لها اسم، مع أن الولي هو اسم باق لله تعالى. وعلى عكس ذلك النبوة، حيث أنها من الصفات الزمانية والمكانية، لذا تنقطع بانقطاع زمن النبوة والرسالة، وللولاية من الشمول بحيث أن من درجاتها النبوة والرسالة، لكن ليس لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى درجة النبوة الخاصة بالتشريع، لأن بابها مغلق، فللولاية حكم الأول والآخر والظاهر والباطن بنبوة عامة وخاصة وبغير نبوة. على ذلك اعتبر العرفاء أن ولاية النبي محمد هي أكمل وأتم وأعظم من نبوته ورسالته وتشريعه. ومثلما أنه لا بد للنبي من ولاية، فإنه لا بد للولي العارف من نبوة، وإلا فإنه غير معول عليه. وكما يقول ابن عربي من أن كل ولاية لا تكون نبوة لا يعول عليها. وتأتي نبوة الولي العارف من حيث أن طبيعة الولاية هي نبوة عامة غير منقطعة، بخلاف الحال مع النبوة الخاصة بالتشريع. وبالتالي كان الأولياء الكاملون أنبياء تابعين، إذ النبوة مقام يعطى للنبي المشرع كما يعطى لغيره من التابعين الذين يجرون على سنته، وهو باتباعه يكون قد أخذ النبوة بالاكتساب، حيث لم يأته شرع من ربه يختص به ولا شرع يوصله إلى غيره، مثل ما هو الحال مع هارون مقارنة بموسى. فهذا هو معنى اكتساب النبوة، حيث يأتي بالاتباع ولا يختص بتشريع. لذا لا يعد ابن عربي نفسه وغيره من العرفاء المسلمين الكاملين أنبياء بالمعنى الخاص الذي هم فيه مشرعون، وإنما وارثين وتابعين لولاية محمد صلى الله عليه وسلم. وهو في مقدمته لكتاب فصوص الحكم أعلن أن ما أتى به إنما من محمد أمره أن يتلوه على الناس لينتفعوا به، وصرح بأن لهذه الأمة أولياء أطلق عليهم أنبياء الأولياء، مما يعني أنهم أنبياء بالمعنى العام للنبوة، ولهم وظائف ما للنبي إذا ما استثنينا التشريع، حيث أنهم يسمعون الوحي جبريل ويسألون النبي ويصححون الأخبار، ولهم فوق ذلك كرامات هي معجزاتهم كأولياء، مثل ما للنبي معجزاته كنبي. ولعل العرفاء مضطرون لنفي النبوة التشريعية من قائمة وظائفهم العرفانية لاعتبارات التقية، كي لا يتهموا باستحداث أديان جديدة، وإلا فمن حيث الاتساق إن نبوة التشريع ليست بعزيزة عليهم، طالما أن مقامهم يفوق مقام هذه النبوة نظرا لولايتهم، وإنهم مطلعون على الغيب ومتصلون بالقطب الأزلي للولاية، وهو الحقيقة المحمدية. فلو أخذنا بهذه الاعتبارات حق أن يكون كل ولي عارف نبيا، مثلما يكون كل نبي وليا عارفا. لذا ينقل عن السهروردي أنه كان يقول: لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر. كما نقل أنه اشتهر عن ابن سبعين المتوفى سنة 667 للهجرة قوله: لقد تحجر ابن آمنة، واسعا بقوله: لا نبي بعدي. فعلق الذهبي على ذلك بالقول: إن كان ابن سبعين قال هذا فقد خرج به عن الإسلام. وروى الذهبي عن ابن دقيق العيد أنه قال: جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر، وهو يسرد كلاما تعمل مفرداته ولا تعقل مركباته. على أن بين الولاية العرفانية والنبوة عنصرا مشتركا هو كشف حقائق الوجود بقوة قدوسية تفوق العقل. وقد كان الغزالي يرى أن فوق العقل طورا للكشف تشاهد فيه أرواح الأنبياء والملائكة وسماع أصواتهم وغير ذلك. وذكر ابن عربي في رسالة الأنوار أن بين النبوة والولاية ثلاثة مشتركات: أحدهما أن العلم عندهما هو علم من غير تعلم كسبي، والثاني أن الفعل لديهما هو فعل بالهمة بخلاف ما جرت عليه العادة بوجود الأثر المادي في التأثير الفعلي، أي أن الفعل عندهما هو فعل خارق للعادة. أما الثالث فهو أنهما يريان عالم الخيال في الحس المشهود خلافاً لسائر الناس، لكن مع هذا فإنهما يفترقان بمجرد الخطاب، حيث أن مخاطبة الولي غير مخاطبة النبي، وهو يرى أن كل ولي لله فإنه يأخذ بواسطة روحانية نبيه الذي هو على شريعته، ومن ذلك المقام يشهد، لكنه في الفصوص والفتوحات ذهب إلى أن الكل يأخذ من مصدر واحد كما سنعرف. مهما يكن فإن الاعتراف بمشاركة الأولياء للأنبياء بمزية العلم بالحقائق ومشاهدة عالم الخيال وكذا التأثير على العالم الجسماني بالهمة مما يطلق عليه المعجزات والكرامات، وكل ذلك يجعل من الولي تعبيراً آخر عن النبي، والعكس صحيح أيضاً. وبالتالي جاز أن لا يسد باب النبوة مثلما أن باب الولاية غير مسدود، رغم أن الولاية مكتسبة بالرياضات والمجاهدات بخلاف النبوة الخاصة بالتشريع، حيث تأتي مباشرة من غير اكتساب. ويظل أنه بنظر العرفاء أن العارف أفضل من النبي في نبوته الخاصة بالتشريع، تبعا لفضل الولاية على النبوة الخاصة. فالولي على قسمين كما يذكر الآملي: أحدهما هو الذي تكون ولايته أزلية ذاتية حقيقية ويسمى بالولي المطلق وهو القطب الأعظم، أما الآخر فهو الذي تكون ولايته مستفادة من ذلك الولي المطلق ويسمى بالولي المقيد وهو الإمام أو الخليفة. وكلا القسمين يرجعان إلى حقيقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وورثته من أهل بيته، وحيث أن النبوة مختومة من حيث الإنباء فلم يبقى إلا الولاية من حيث التصرف في النفوس أبد الآباد، إذ يكون التصرف إلى غير نهاية، فباب الولاية مفتوح وباب النبوة مسدود كالذي اطلعنا عليه. فمن هذه الناحية يعتقد العرفاء الشيعة بأفضلية الأولياء الأئمة من أهل بيت النبوة على سائر الأنبياء باستثناء نبينا محمد، وكذا يرى بعض العرفاء السنة أفضلية ولاية عرفائهم على أولئك الأنبياء، ومن ذلك من أن ابن عربي نصب نفسه كولي يفضل سائر الأنبياء بفضل مقام تبعيته لولاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم على جميع سائر الأنبياء والمرسلين، إذ جعل من نفسه خاتماً للأولياء على غرار خاتمية محمد للأنبياء، ورأى بحسب هذه الخاتمية التابعة لنبينا محمد أن كل نبي أو رسول أو ولي إنما يرث منه العلم الباطن باعتباره خاتماً للأولياء، وهو بدوره ورثه مباشرة من نبع الفيض روح محمد أو الحقيقة المحمدية. فقد أعلن بأن الرسل لا تشهد العلم إلا من مشكات خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة أي نبوة التشريع ورسالته ينقطعان، والولاية لا تنقطع أبداً، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فكيف من دونهم من الأولياء؟ وبعبارة أخرى تبعاً لهذه الرؤية، فإنه يمتنع وصول أحد من الأنبياء وغيرهم إلى الحضرة الإلهية ما لم يكن ذلك بالولاية، وهي من حيث جامعية الاسم الأعظم تكون لخاتم الأنبياء، ومن حيث ظهورها بتمامها بالشهادة تكون لخاتم الأولياء، فصاحبها واسطة بين الحق وجميع الأنبياء والأولياء. ولا شك أن هذا المعنى يعطي لخاتم الأولياء ما ليس لخاتم الأنبياء من الفضل والرتبة، سواء كان الخاتم بالولاية العامة كما يتمثل في عيسى، أو بالولاية الخاصة المقيدة كما يتمثل في ابن عربي ذاته. وفعلا فإن هذا الشيخ جعل خاتميته للأولياء تفضل خاتمية الرسل، أو أن مقام ختمه للأولياء يعلو مقام ختم النبي للرسل، وذلك من حيث رسالته لا ولايته، فهو يتفوق على النبي صلى الله عليه وسلم كرسول مشرع وإن كان دونه من حيث الولاية. وكما يقول: وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من الشرائع فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. وقد أيد كلامه هذا بشواهد حسية تاريخية، مثل فضل عمر في حكمه بمثل ما حكم به الله في قتل أسرى بدر، وكان رأي النبي هو العكس. وكذا أن النبي قال في تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وكل ذلك يعود إلى اختلاف المقامات، وأن العارف والولي يمكنه الترقي من مقام إلى مقام آخر غيره حتى يصل إلى بغيته في الفناء في التوحيد الذي هو أرقى المقامات كالذي سنتحدث عنه قريبا. الاتحاد وتعدد مقامات الأنبياء والعرفاء. عرفنا فيما مضى أن الحقيقة الواحدة لها تنزلات متفاوتة بالكمال والنقص والعلة والمعلولية، وحقيقة الإنسان لا تبعد عن هذه الاعتبارات، حيث تتضمن عدداً من المقامات المتفاوتة اعتماداً على درجة الكمال والرقي. فبحسب نظرية الاتحاد يمكن للعارف أن يترقى من مراتب العقول والنفوس إلى أقصى الغايات، مسافراً من المحسوسات إلى الموهومات، ثم منها إلى المعقولات، حتى يتحد بالعقل الفعال بعد تكرر الاتصالات وتعدد المشاهدات، الأمر الذي يفضي إلى جواز اتحاده وفنائه في ذات المبدأ الحق، فيكون له بذلك مقامات متعددة تتفاوت بالكمال وإن كانت تتطابق في الحقيقة وفقاً لمنطق السنخية. وكذا هو الحال مع الأنبياء، ومنهم نفس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكما جاء عن صدر المتألهين أنه في مقام قاب قوسين أو أدنى عقل بسيط قرآني متحد مع المعقولات كلها، وهو قلم الحق الأول وكلمة الله التامة التي فيها جوامع الكلم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وفي مقام آخر هو لوح نفساني فيه تفاصيل العلوم وصور الحقائق المرسومة من قبل قلم الحق الفعال. وهو في جميع المقامات تارة يأخذ الكلام عن الله مباشرة بلا واسطة ملك، وتارة ثانية بواسطة جبريل، وثالثة في مقام غير هذا المقام الإلهي الشامخ، وأخيرا أنه كان يسمع كلام الله في هذا العالم الحسي. فعلى ذلك تكون هناك مقامات أربعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أخذه واستماعه للكلام الإلهي. وبسبب تلك المقامات المتفاوتة والمتفقة الحقيقة، اعتبر صدر المتألهين أن للأنبياء نوعا واقعا بين الإنسان والملك، أو هو في الحد المشترك بين عالمي الملك والملكوت، فإنهم كالملائكة في اطلاعهم على ملكوت السماوات والأرض، وكالبشر في أحوال المطعم والمشرب والمنكح، فمثلهم كمثل المرجان حيث أنه كالحجر والنخل في الوقت نفسه. لذلك فسر قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وبهذا استطاع فيلسوفنا أن يجمع بين اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس في صفته البشرية على ما صرحت به النصوص القرآنية، وبين اعتباره غيرهم على ما هو طريقة الصوفية والعرفاء. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على ما روي عنه: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، قد أخبر عن حاله ومرتبته الباطنية، وعد هناك حالا آخر غير ذلك المقام، كما جاء في بعض الآيات مثل قوله تعالى: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن الحكم إلا لله. وقوله سبحانه: لا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد أفضى به ذلك التلفيق إلى أن يؤول سياق بعض الآيات ويحكم بكفر من اعتبر النبي ذا حقيقة بشرية، فذكر يقول: لا شبهة في أن نفس من هو خير الخلائق لا تساوي في الحقيقة النوعية لنفس من هو شر الخلائق. واعلم أن الله قد حكم بكفر من قال بأن نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم مماثلة لنفوس سائر البشر في قوله: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. وقوله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. وأما قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، فإنما ذلك بحسب هذه النشأة الظاهرة. كذلك فبحسب نظرية المقامات المتعددة، علل صدر المتألهين امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة اليهودي الذي سأله عن معنى الروح في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فعزى ذلك إلى محدودية السائل وعدم استيعابه، باعتبار أن النبي وكذا العارفين إذا ما عبروا من مقام إلى مقام كأن يعبروا من عالم الروح ليصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة، فإنهم سيعرفون عالم الأرواح وما دونها بأنوار مشاهدات صفات الجمال. وإذا ما فنوا بسوطات الجلال على أنانية وجودهم ووصلوا إلى لجة بحر الحقيقة فإنهم يكاشفون بهوية الحق. وإذا ما استغرقوا في بحر الهوية الأحدية وبقوا ببقاء الألوهية فإنهم يعرفون الله بالله، فيوحدونه ويقدسونه ويعرفون به كل شيء، كما هو مسؤول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: ربي أرني الأشياء كما هي. لذا قام بتأويل الآية التي تقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ففسرها بأنها تعني ما كنت تكتسب بالدراية والفهم صورة ما في الكتب العلمية، ولست تتعلم الإيمان من معلم غير الله، ولكن جعل الله قلبك نورا عقليا تتنور به حقائق الأشياء ويهتدى به إلى ملكوت الأرض والسماء. ومثل ذلك قام بتأويل آية عدم تمكن موسى من رؤية الحق تبعا لاختلاف المقامات، فالقرآن الكريم صريح في نفي إمكان الرؤية الإلهية حتى بالنسبة إلى الأنبياء كالنبي موسى رغم مكانته الشامخة، لكن بحسب المفاهيم الوجودية فإن كل موجود يرى الحق ويشاهده بحسب وعائه الخاص، وبالتالي فإن مسألة شهود الحق ورؤيته قد تثير بعض المشاكل المتعلقة بالنص الديني. وهذا ما دعا فيلسوفنا إلى محاولة التوسط والتوفيق بين صراحة النص وبين مضامين تلك المفاهيم القبلية، فأجاب بأن موسى إنما كان يرى الحق تعالى بما هو متجلي للأولياء، وأراد أن يراه في صورة التجلي التي لا يدركها إلا الأنبياء، وحيث أن الأنبياء متفاوتون في مقام المشاهدة، فبعضهم لم ينل ما يناله البعض الآخر، لذا أراد موسى أن يرى الحق سبحانه على الوجه الذي يطلبه مقامه كنبي، لأنه كولي يراه دائما ولا يمكن طلب المحصول عليه، رغم أن هذا الجواب بعيد عن الإقناع، لأن الله سبحانه قد أسند رؤيته إلى استقرار الجبل، وبحسب المفاهيم الوجودية لم يكن الجبل أعظم إدراكا من موسى حتى يستند إليه ويعول عليه، وبالتالي فما ذلك إلا التأويل الذي نهى عنه هذا العارف كالذي سنطلع عليه فيما بعد. ونخلص مما سبق إلى أن العارف وكذا النبي والولي بإمكانه الاتحاد بحسب المقامات المتعددة، لا فقط مع العقل الفعال بل حتى مع ذات الحق والفناء فيه. وكما سبق أن ذكرنا بأن صدر المتألهين وإن كان ينكر الحلول والاتحاد فإنما يريد بذلك وجود أمرين مختلفين، أما مع وجود حقيقة واحدة غير متعددة فالاتحاد عنده من الضروريات العرفانية، فهو لا يعني اجتماع أمرين معا، بل هناك رقائق تذهب وتتكامل فتتحد وتفنى في الحقائق التي أعلى منها دون أن تترك محلها خاليا، بل تنشأ أبدالها من الرقائق الأخرى لتحل مكانها وتتخذ دورها في سبيل الخلق والإعادة، وأن العارف والولي يمكنه الترقي بفعل سلسلة الاتحادات فيتحول من مقام إلى مقام آخر أعلى حتى يصل إلى آخر المقامات وهو مقام المعاد والفناء، رغم أنه في تفسيره لسورة البقرة نفى أن يكون هناك أكثر من مقام لغير الإنسان الكامل، فالملك والإنسان والشيطان والحيوان وغيرها كلها ليس لها إلا مقام واحد فقط، وهو أن كل منها يكون تابعاً لإسم إلهي واحد وربه الخاص لا يتعداه، أما تعدد المقامات فهي من خاصة ذلك الكامل. وذكر بعض المحققين من العرفاء أن الخلق اتصف أولاً بالوجود ثم العلم فالقدرة فالإرادة فالفعل، وحيث أن المعاد هو عود إلى الفطرة الأصلية والرجوع إلى نقطة البداية، فلا بد على ذلك أن تنتفي تلك الصفات بالتدريج والترتيب المعاكس. على هذا فإن السالك العارف لا بد أن ينتفي منه الفعل أول الأمر، فيكون تقياً زاهداً في الدنيا، ثم بعد هذا المقام لا بد أن ينتفي منه الاختيار والإرادة، حيث يستهلك إرادته في إرادة الله، وبعده لا بد أن تنتفي عنه القدرة حتى لا يرى لنفسه حولا ولا قوة وقدرة مغايرة لقوة الحق وقدرته، فيكون في مقام التوكل والتفويض، وبعده لا بد أن تنتفي منه صفة العلم لاضمحلال علمه في علم الله وهو مقام التسليم، ثم بعد ذلك لا بد أن ينتفي وجوده فيكون في وجود الله حتى لا يكون له في نفسه عند نفسه وجود، وهو مقام أهل الوحدة والذي هو أجل المقامات وأفضلها، حيث أنه عبارة عن الفناء في التوحيد، وبذلك تكون مقامات الأنبياء والعرفاء مقامات منبسطة بانبساط الوجود الواحد مثل ما قدمنا. إذن بحسب الرؤية الوجودية يتجسد الإله في النبوة بكل ما يحمله من علم وفعل، فمن حيث العلم إن العلم الإلهي شامل لكل شيء مثل ما فصلنا الحديث عنه خلال الفصل الثاني، وكذا هو حال العلم في النبوة، فلها هذا المعنى الشمولي، وذلك بما تمتلكه من العقل الفلسفي كما يصوره لنا الفلاسفة في اتصال النبي بالعقل المفارق الفعال، أو بما لديها من العقل العرفاني كالذي يصوره لنا العرفاء في جعل النبوة بمنزلة العقل الأول أو الروح الأعظم. أما من حيث الفعل فيمكن القول إن الألوهة في النبوة بادية الظهور، فهي لدى التصور الفلسفي نابعة عن اتصال النبي بالعقل المفارق الفعال، وهو إله البشر الذي يتوسط بالنيابة عن المبدأ الحق، ومنه يكتسب النبي القدرة على الخلق والتكوين كما يظهر ذلك في صنع المعاجز والكرامات، وتبلغ الألوهة أوجها عند القول باتحاد النبي مع العقل الفعال، حيث يكون هذا هو ذاك مثل ما يصرح به بعض الفلاسفة أحياناً. أما لدى التصور العرفاني فالأمر أعمق من السابق، فالألوهة بحسب التصور الفلسفي لا تتجاوز حدود العقل الفعال الأخير، لكنها في المعنى العرفاني تندك في الوسيط الذي تقوم به الخلائق كلها، وهو المعبر عنه بالإله الصانع والوجود المنبسط والفعل الشامل والحق المخلوق به والمشيئة الإلهية واسم الله الأعظم ومسمى الله وغير ذلك. وبحسب الفهم الوجودي، إن الوظيفة الجوهرية للنبوة ليست معيارية كالتي تتعلق بإصلاح الناس في سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم الفردية والاجتماعية، بل هي وظيفة وجودية حتمية تتعلق بكل من العلم والإيجاد تبعاً لسلسلة مراتب الوجود، فغرضها امتداد التنزلات العلمية وإيصالها إلى النفوس البشرية حتى يتم لها السعادة بفعل الفيض العلمي الذي تقتبسه من فوق، وهي من هذه الناحية مختصة بتكميل النوع البشري. فهي تلعب دور الوسيط العلمي في ربط النفوس بالعالم العلوي، وهي من حيث العلم تحكي السيرة الذاتية لطبيعة المبدأ الحق، كما أنها من حيث الفعل تحاكي ما يقوم به هذا المبدأ من إيجاد العالم والتأثير فيه. لكن لما كانت السيرة الذاتية للمبدأ الحق هي العلم بذاته، وأن هذا العلم سبب الإيجاد والصنع كالذي اطلعنا عليه من قبل، لذا فالنبوة هي على هذا النحو من السيرة، أي أنها علم وإيجاد، وهي من حيث كونها علما فإنها تؤثر وتوجد. فالنبي إذن عالم بالموجودات وصانعها بقدر ما له من العلم بها. وبعبارة أخرى، إن اتصال الفلاسفة والعرفاء بالعلة التكوينية للعالم، والتي هي لدى الفلاسفة عبارة عن العقل الفعال الأخير، ولدى العرفاء عبارة عن العقل الأول وما شاكله، يجعل منهم آلهة في العلم والتكوين، إذ يعرفون كل شيء وبوسعهم خلق كل شيء، وذلك من منطلق أن العلم هو علة الإيجاد والتكوين، أو من منطلق أن الاتصال بالعلة يكسب المتصل صفاته الشبيهة. الأمر الذي يوظفون به ما يروى: عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن فيكون. فكيف بالقائلين بنظرية الاتحاد، إذ يصبح العارف والفيلسوف هو ذاته عبارة عن ذلك العقل الذي هو علم بكل شيء وفعله سار في كل شيء.